بوحدة الأراضي والأمن في إيران الإسلامية. ونهاية الشهر الماضي كشفت السلطات الإيرانية أن اعتقال عناصر كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتقاء نحو 30 شهيدا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمحيط مدرسة تؤوي نازحين شرقي خان يونس، كما استشهد 9 بينهم 7 أطفال إثر قصف مسيرة لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما ارتقى 17 آخرون بينهم 14 طفلا وامرأة في مجزرة ارتكبها الاحتلال بمخيم النصيرات. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 38,250 شهيدا، بالإضافة إلى 88,033 مصابة. استهدفت كتائب القسام قوة متحصنة بمنزل في حي الشجاعية بمدينة غزة، وقالت إنه خلال سحب الجنود القتلى والجرحى من المكان تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد، كما قنصت القسام جنديا بحي تل الهوى غرب غزة، فيما فجرت 7 آليات للاحتلال في مختلف محاور التوغل في القطاع، بدورها دمرت سرايا القدس آلية عسكرية بعبوة أرضية في تل الهوى، كما استهدفت بقنابل مضادة للأفراد قوة إسرائيلية راجلة بذات المنطقة، فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى تفجير دبابة ميركافا في نفس المحور. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة في لبنان ماضية فيما بدأته في 8 من تشرين الأول في طوفان الأقصى حتى تصل إلى الهدف الذي تتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد ولا يمكن أن تتراجع. وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي، اعتبر السيد نصر الله أن جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق والإسناد السياسي مثل سوريا وإيران هي صورة مفرحة يقابلها صورة محزنة من مواقف العالم العربي والإسلامي تجاه غزة، لافتا إلى أن غزة تعاني خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض بسبب انقطاع المساعدات منذ أسابيع، فيما أكد أن جيش الاحتلال هو أكثر جيش بلا أخلاق وبدأت تظهر حقيقته. شنت طائرة الاحتلال الإسرائيلي غارة بالصواريخ على مرتفعات محيطة ببلدة النبي شريط شرقية لبنان، وأكدت مصادر خبرية أن 5 صواريخ استهدفت جرود بلدة النبي شريط في السلسلة الشرقية لجبال لبنان، وقبل ساعات استهدفت غارة من طائرة مسيرة محيطة بلدة حدافة، كما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة تولين الجنوبية. وطال القصف الإسرائيلي مساء أمس بلدة راشيا الفخار جنوبية لبنان. تأتي اعتداءات الاحتلال في وقت تستمر فيه عملية المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه المواقع والمستوطنات الإسرائيلية في إطار دعم غزة والرد على الاعتداءات على القرى اللبنانية. في سياق متصل، نشر حزب الله مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة للحزب. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مرة أخرى يرعب حزب الله بتكتيكاته وحربه النفسية سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويثبت قدرته على اختراق تكنولوجيا الاحتلال بالوصول جوا إلى أجواء الكيان دون اعتراض. ومرة أخرى يعترف الاحتلال بأن حزب الله قادر على إلامه في نقاط قوته المزعومة. فقد عرض الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية الحلقة رقم 2 من الهدهد، وتتضمن مشاهد تظهر مواقع الاحتلال العسكرية والأمنية في الجولان السوري المحتل عادت بها طائرات القوى الجوية في المقاومة الإسلامية، وتظهر المشاهد قواعد الاستخبارات والإنذار المبكر الإسرائيلية أو ما تعرف بعيون الدولة، وتتضمن 6 محطات استراتيجية للاستطلاع الإلكتروني، كما تضمنت مقرات قيادية ومعسكرات ومنصات القبة الحديدية ورادارات جوية ثلاثية الأبعاد للإدارة الجوية. وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ما نشره حزب الله هو توثيق إضافي مقلق، وأضافت أن هدف حزب الله من تلك الفيديوهات هو ردع المؤسسة الأمنية والعسكرية والجمهور الإسرائيلي عن أي حرب مستقبلية معه، ورأت أن حزب الله لديه قدرات أكبر ويستطيع تحريك أسراب من المسيرات وسيقوم بذلك إذا اندلعت الحرب. ميدانيا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حرائق في عدة نقاط من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في محيط مسكاف عام ومرجليوت. حزب الله من جهته أعلن استهداف مواقع للاحتلال في الجليل الأعلى وأصبع الجليل بقذائف المدفعية والصواريخ، محققا إصابات دقيقة. وجراء ضربات المقاومة قال إعلام عبري أن ما يقرب من نصف سكان مستوطنة كريات شمونة يفكرون في عدم العودة إلى منازلهم شمال الأراضي المحتلة. وضمن اعتداءاتها المتواصلة سقط عدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة رب الثلاثين جنوبية لبنان، كما استهدف جيش الاحتلال بقذائف الهاون أطراف بلدة الظهيرة، ما أدى إلى تضرر برج مراقبة في موقع للجيش اللبناني.
قصفت المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيرة محطة أورت رابين لتوليد الطاقة الكهربائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويوم أمس قصفت المقاومة هدفا إسرائيليا حيويا في مدينة حيفا المحتلة بوساطة الطيران المسير. يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها العملية النوعية ضد أهداف في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة في المرحلة الثانية موانئ الاحتلال من أجل إخراجها عن الخدمة ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ ثلاث عمليات قامت بها وحدات متعددة بالقوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن. إلى العناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة للنازحين بخان يونس، والمقاومة تكبده خسائر فادحة. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة ماضية بإسناد غزة حتى تحقق هدفها. المقاومة العراقية تستهدف بالمسيرات محطة توليد الطاقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أدب المقاومة.
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة.
من أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. معنا الكاتب والأديب الأستاذ كمال السيد، فأهلا ومرحبا.
أهلا بكم
أستاذ كمال السيد. إذا أردنا أن نتوقف عند الرواية كفن من فنون الأدب المهمة في أدب المقاومة الفلسطينية، وإذا أردنا أن ننظر إلى البدايات، ترى ما هي الأهداف وما هي الاتجاهات التي كانت تتجه إليها البدايات الأولى للرواية الفلسطينية المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بالجواب عن هذا السؤال، أود أن أشير إلى أن كل حادثة تقع يسبقها جو مساعد ومناخ مساعد، ويمكن التعبير أن هناك طقس أيضا كامل لوقوع هذه الحادثة، وحادثة مثل في مستوى مأساة فلسطين لابد أن يكون هناك مناخ ساعد وظروف وإرهاصات ساعدت في وقوع هذه المأساة واستمرارها. وفي رأيي شخصيا أن الرواية الفلسطينية التي خطت الخطوات الأولى في الكشف عن هذه ضعف الذات الفلسطينية وبشكل عام ضعف الذات العربية أمام ظاهرة الاحتلال هي روايات غسان كنفاني، وأنا أنتخب لهذه نموذجا هي روايتي اللي صدرت بعد نكبة حزيران في عام 1963 في تحت عنوان رجال في الشمس.
نعم، رجال في الشمس، ترى هل كانت لها خصائص مميزة عن الأدب الروائي الآخر في العالم العربي مثلا؟ يعني هل يمكن أن نقول بأن رجال في الشمس كانت تخط منهجا جديدا لأدب المقاومة الفلسطينية؟
في رأيي نعم، يعني أعتبرها محاولة ريادية في هذا المجال على أساس أنها انكفأت على الذات وغاصت في أعماق الذات الفلسطينية للكشف عن نقاط الضعف. وفي رأيي أن الكشف عن هذه النقاط الحياتية والمهمة في فهم بعض انعكاسات مأساة الاحتلال على البيت الفلسطيني إذا صح التعبير أو الجو الفلسطيني، وبالتالي معرفة المرض أو اكتشاف المرض سيساعد أو يسهم في معرفة الدواء.
نعم، يأخذ البعض على هذه الرواية وعلى أدب غسان كنفاني بشكل عام السردية المفرطة في الكثير من الأحوال، يعني ممكن. في عهد كانت الرواية والقصة القصيرة تتجه اتجاها جديدا نحو التجديد والاستفادة من التقنيات الحديثة في القص والحكاية.
غسان كنفاني قبل أن يكون قاصا وروائيا في رأيي هو ثائر.
نعم.
ومقاوم، ولهذا كان ربما يختار الطريق الأكثر يسرا. وفي رأيي أيضا هناك المخاطب أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار، ولم يكن المخاطب العربي في تلك الفترة يبحث عن الإمتاع أكثر مما يبحث عن الحقيقة.
نعم.
يعني هناك روايات ربما كان هدفها الإمتاع والاستفادة من التقانة الأدبية والعناصر الفنية الأخرى، ولكن كاتب مثل غسان كنفاني كانت لديه أهداف كبرى، وكان الهم الفلسطيني يشكل لديه هاجسا مستمرا، وأراد أن يوصل. ربما تبدو بعض فقرات الرواية نوع من التقارير الصحفية، ولكن هي في كل الأحوال الطريق الأكثر يسرا والأضمن لتوضيح بعض الحقائق الهامة لدى المخاطب العربي والفلسطيني.
أم أن الواقع الفلسطيني كان يفرض نفسه على الروائي، يعني بحيث لم يترك له فرصة للاستفادة من تقنيات مثلا كالمونولوج والفلاش باك وما إلى ذلك والتداعيات؟
في رأيي العرب في تلك الفترة وقد عاشوا مأساة فلسطين وكانوا يعيشوها ويعتبرونها قضية مركزية.
نعم.
لم تترك لهم هذا، يعني لم يكن هناك بحث عن الإمتاع بقدر ما يكون هناك بحث عن الحقيقة.
نعم.
وهذا الهاجس الملح قد ربما هو الذي فرض على الكاتب الفلسطيني والكاتب العربي أن يجنح إلى هذه الأساليب السردية ربما التي غفلت أو تناست العناصر الفنية في الإمتاع الأدبي.
نعم، شكرا، ونعود إلى الحوار بعد الفاصل إن شاء الله. فجرها لا تذكن يوما لعدو محتل غاصب، لعدو محتل غاصب، فجرها واصنع تاريخا، فجرها واصنع تاريخا، لا ترضى طمعا بمكاسب، فجرها وضع للباري، وتقدم يا شعب الغاضب، أنت المسلم، أنت المسلم، وإلى الجنة دوما أقدم. تركوك تصارع آلاما، تركوك تصارع آلاما، وتعاني من هم الناصب، وتعاني من هم الناصب، تركوك وساروا في صمت، تركوك وساروا في صمت، كل
الدنيا لاعب وموكل ذئب مفترس نهبا لايادي ومطالب فاشعل ثوره فاشعل ثوره فاشعل ثوره فاشعل ثوره ان عز المدفع لا تياس واحمل الماضي تلك احجار فاحجار بلادي بل الطاغ لهيب من نار لهيب من نار تحيا حرا ولتبقى مرهوب الجانب فجرها لا تركن يوما فجرها لا تركن يوما يعدو محتل غاصب يعدو محتل غاصب فجرها واصنع تاريخا فجرها واصنع تاريخا لا ترضى طمعا بمكاسب فجرها وضرع للباري وتقدم يا شعب الغاضب انت المسلم انت المسلم والى الجنة دوما اقدم فاضرب كي تطرد محتلا فاضرب كي تطرد محتلا ما ضاع الحق على طالب ما ضاع الحق على طالب لا تخشى الظلم ولا تيأس لا تخشى الظلم ولا تيأس فالظالم في غده ذاهب والدنيا ما راقت يوما إلا لتقي ومحارب أحمل ألغام أحمل ألغام واهتف دوما يحيى الإسلام إن عز المدفع لا تيأس واحمل ماضي تلك أحجار فاحجار بلادك للطاغ لهيب من نار لهيب.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون في برنامجكم من أدب المقاومة الفلسطينية، وأهلا وسهلا بضيفنا الأستاذ كمال السيد. أستاذ كمال السيد، هل ترى بأن الأدب الفلسطيني المقاوم استطاع أن يعبر عن المشكلة العربية والإسلامية بشكل عام، وما أكثر هذه المشاكل، أو أنه انطوى على نفسه ولعق جراحه فقط؟
يحق للفلسطينيين كما يحق لغيرهم أيضا أن يتوقفوا عند الألم الفلسطيني. الجرح الفلسطيني جرح نازف، ومأساة فلسطين كبيرة جدا، وكانت تضغط باستمرار على الوجدان العربي بأسره. لكن أحب أن أوجه دعوة للأديب الفلسطيني في الوقت الحاضر على الأقل، بعد أن نزفت جراح عربية أخرى في بلدان عربية كثيرة، أن يتجاوزوا أو يعبروا إلى الآخر، إلى العربي الآخر، إلى جراح أخرى، وأن يقوموا على الأقل بنوع من التعاطف أو التفهم، وأن لا ينظروا إلى العالم من خلال الجرح الفلسطيني فقط. هناك جراح نازفة أخرى، هناك طغيان في بقاع عربية قد تتجاوز ظاهرة الطغيان في أماكن عربية حدا كبيرا، كما حصل أو ظهر العيان في سقوط الطاغية صدام، وانكشف العالم بأسره أن هذا الرجل الذي كان يحسب عراقيا وربما بطلا قوميا ظهر بصورة مقرفة أمام العالم كطاغية لا يمكن أن يوجد في التاريخ نظيرا له. أود أن أوجه دعوة للإعلام الفلسطيني والأديب الفلسطيني بالذات، على أساس أن الأدب بشكل عام هو اللسان واللغة المعبرة عن أي حركة اجتماعية وسياسية.
نعم، جيد، هذه دعوة طبعا أخذها بنظر الاعتبار والتقدير، ولكن ألا ترون أن هذا يعتبر كثيرا على الأديب الفلسطيني، على أساس أن القضية الفلسطينية والمشكلة الفلسطينية ما زالت مستمرة، ما زالت متواصلة منذ أكثر من نصف قرن؟ ما يحدث في البلاد العربية الأخرى ومنها العراق بالطبع يعتبر حدثا ليس على مستوى الحدث الفلسطيني. نعم، هناك احتلال، ولكنه ليس احتلالا كالاحتلال الصهيوني مثلا لفلسطين. كان هناك طاغية، ولكن هذا الطاغية استطاع بخدعه وحياله الكثيرة أن يجذب إليه أقلاما حتى فلسطينية كثيرة كما تعلمون. الآن كيف نطلب من جريح أن يتعامل مع الآخرين من خلال جرحه، وهو يعني عاش وسوف يعيش طالبا للنجاة وطالبا للخلاص والمساعدة من قبل الآخرين؟ يعني قد يكون من الصعب الآن في هذه الظروف العسيرة أن ننتظر من الأديب الفلسطيني المقاوم أن يخرج عن فلسطين بكل ما فيها من مصائب وكوارث لكي يعالج مثلا جرحا آخر.
لو سمحت لي الجهد الفلسطيني خاصة في العقود الأخيرة،
نعم،
أو في العقدين الأخيرين على الأقل، ربما وقع في أخطاء. فعلى سبيل المثال فيما يخص العراق بلدي، تراجعت أو اندثرت إلى أمد معين لا أستطيع أن أتنبأ به، كون القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى الشعب العراقي.
نعم.
وهذا يعود بالحقيقة إلى مجموعة من الأخطاء ارتكبت خلال جهد الفلسطينيين في تحرير بلدهم. العراقيون كانوا ينظرون باعتزاز ورفضوا الأرض الفلسطينية بدمائهم من أجل تحريرها، ولم يشاهدوا في المقابل حتى حالة من التعاطف مع الجرح العراقي النازف، بل وجدوا للأسف الشديد مواقف غير مرضية، مما سبب أضرارا فادحة للقضية الفلسطينية على مستوى بلد وشعب كالعراق.
نعم جيد. طبعا نحن نقر بأن هذا من حق الشعب العراقي الجريح الذي عاش أكثر من 3 عقود تحت نير الطاغية، وعانى الكثير في الواقع من ظلم حزب البعث، ولكن طبعا هذه حقيقة لابد وأن نأسف لها. أن الحكم العربي بشكل عام في تلك الفترة لم يكن أبدا مع الشعب العراقي، فما نطلبه الآن ليس فقط الأديب الفلسطيني بل الأديب العربي، كل الأقلام العربية لابد وأن تعطي الآن جزءا من وقتها، جزءا كبيرا من وقتها ومن إبداعها للقضية العراقية.
بالتأكيد، يعني أنا أطلب الحقيقة أن تعود قضية فلسطين قضية مركزية أيضا للعراقيين وللكويتيين.
نعم، يعني لا يجب أن نركز على قضية واحدة فقط طالما هناك قضايا أخرى كثيرة تستحق أيضا الإشارة وتستحق التلميح، بل تستحق التصريح في الإبداع الأدبي والفني.
نعم. يعني أتمنى أن تظهر أعمال أدبية بهذا الاتجاه.
نعم. بدليل مثلا
فلسطين.
نعم.
كقضية مقدسة وتعود أيضا في الضمير والوجدان العربي ووجدان بعض الشعوب العربية التي تضررت من خلال ممارسات وأخطاء وقعت خلال الجهد الفلسطيني.
نعم، يعني كما حدث مع بعض الشعوب الإسلامية الأخرى كالبوسنة والهرسك مثلا والشعب الأفغاني في قضيته وفي قصته أيضا مع الاحتلال. نعم، شكرا لكم. لعلنا نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى في لقاء لاحق إن شاء الله. نشكر ضيفنا الكاتب والأديب الأستاذ كمال السيد، ونشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء والسلام عليكم.
تابعنا معا
من أدب المقاومة
حروف من عبير
وكلمات من لهيب
من أدب المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، ننور فيه قلوبنا بأبيات من شعر الحكمة تتمحور حول الحمد والشكر على الرحمة الإلهية العظمى التي تفضل بها على العباد، إذ جعل لهم لمعرفته وطاعته وقربه خلفاءه المعصومين محمدا وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الأبيات التالية اخترناها من قصيدة للأديب الولائي البحريني الأخ قاسم محمد هاشم، يقول فيها وفقه الله لكل خير. سبحانه البحران حيث تلاقيا، بحر البتول بحيدر يترفد، سبحانه لا يبغيان فبينهم ذا البرزخ المذكور وهو محمد. سبحانه من بينهم خرجت لنا مرجان خير، واللآلي فرقدوا. سبحانه قل للمكذب فيهم، فبأي آلاء لربك تشحد؟ سبحانه إن يشحدوا فلأنهم خشب كما قال الإله مسند. سبحان من رد البغاة بكيدهم، مكروا ومكر الله أدهى أنكدوا. سبحان رب لا انطفاء لنوره، هذه المحافل يا عذولي تشهد. سبحان ربي لو شقيت لأجلها أدمى، ولكني بها أتضمد. سبحانه لا شقاء بحبها، كيف الشقاء وحب فاطم يسعد. سبحانه من راحم جعل الحما، من ناره بحما البتول يقيد. سبحانه سأل المودة فيهم، وهي المودة كيف لا أتودد. سبحانه فلذا ارتضى لرضائهم، والسخط حل لمن لهم يتصدد. سبحانه آياته نطقت بهم، فالدهر والتطهير فيهم تنشد. سبحانه قد قال في قرآنه وتزودوا، فلذا بهم أتزود. سبحان ربي أن جعلت ضياءهم نورا لوجهي يوم فيه تسود. سبحان ربي أن جعلت ولاءهم نورا بقبري حيث فيه أوسد. سبحانه أن عاد حشري فيكم، يا سادتي فالعود فيكم أحمد. صلوا عليهم فالصلاة عليهم هي شاهد التسبيح حبا فاشهدوا. كانت هذه مستمعين الأطائب تسبيحات شعرية اقتطفناها من قصيدة توحيدية ولائية للأديب البحريني الأخ قاسم محمد هاشم، قرأناها لحضراتكم ضمن لقاء اليوم من برنامج إن من الشعر لحكمة. شكرا لكم وفي أمان الله، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء،
ما للمنازل قد عفت والأرسم تسفي بها هوج الرياح وتنسم.
كانت أوانس بالقطين فأصبحت قفراء ينعق في فناها الأسحم.
وفجاجها أظلمن بعد مصابح كانت تضيء بأوجه هي أنجم،
فكأنما فيها البكاء محلل، وكأنما فيها السرور محرم،
وكأنما لهج اللسان بذكرهم عن سر آيات الكتاب يترجم،
وكأنما أنا تناعيهم لنا نغمات داود بها يترنم.
رحلوا فأوحش ربعهم من أنسهم، وبقلبه نار التنائي أضرم.
خروا على حر الجنادل سجدا شكرا، وأوجهم سرورا تبسم.
وبدا عقيبهم الحسين كأنه ليث الأجام على الطغام يدمدم.
فدعاه بالوادي المقدس ربه، فهوى كموسى للإله يعظم.
أفديك من ميت رثاه فم العلا، فالحزن يملي والمدامع ترقم.
ومدرج بدم الوريد كأنه بدر الدجى بالأقحوان ملثم.
قد كنت تلحظ في العباد بنظرة، منها تعم على البرية أنعم.
فانعم عيون الثاكلات بلفتة، أنى وجسمك شمله لا ينضم.
الله أكبر بعد عز حجالها تسبى، ومنهن القلائد تقسم.
خفرات بيت الوحي أين محمد عنها، وحيدرة الكمي المعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صلوات الله ورحمته على الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين، وصلوات الله ورحمته على زينب بنت علي إذ ابتليا أشد الابتلاء وأفجعه، فكانا على أعلى درجات الصبر لأنهما على أعلى درجات الإيمان، وإلا فمن يطيق تلك المشاهد الرهيبة في كربلاء وتلك الفجيعة في يوم عاشوراء، حيث الحسين طريح رمال الصحراء مقطع الأعضاء، ومن يطيق زيارته في جنح الليل لئلا يتشفى الأعداء، بل من يطيق الحياة بعد تلك النكبة المفجعة في تلك الواقعة الدهماء؟ فكيف بعد هذا لا يبكى على الحسين وآل الحسين؟
والله لنبكي على زينب وقد عاينت أشلاء الضحايا مجزرين على صعيد المنايا، ورأت مصارع الشهداء من عشيرتها وإخوتها وبني عمومتها، قد فرق السيف بين الرؤوس منهم والأبدان، وحرارة الشمس قد غيرت منهم الألوان، وبينهم ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة صريعا على الرمضاء، فأجهشت بالبكاء ونادت بهذا الدعاء: إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم انثنت شاكية وجدها إلى جدها وهي تقول: يا محمدا، هذا حسين بالعراء، مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة.
كيف تطيق الأخت الطيبة كزينب أن ترى أخاها الطيب كالحسين وهو على تلك الحالة وتلك الصورة، وهو ريحانة المصطفى وسيد شباب أهل الجنة. فإذا حولت بصرها عنه حيث لا تطيق أن تراه كذلك، وقع نظرها على تلك الأجساد المقطعة التي تكاثرت عليها الرماح والسهام. فهذا ابن أخيها القاسم، وهذا ابن أخيها علي الأكبر، وذاك أخوها الطيب أبو الفضل العباس، وذا عبد الله الرضيع فطيم سهم لئيم، وأولئك بنو عمومتها وعشيرتها وأولادها وأصحاب أهل بيتها نثرا على وجه الصعيد كأنهم يطوفون حول شمس الجسد الحسيني المقدس. والله إنه لموقف يعرج بناظره إلى الموت بعد الاحتضار المرير لولا الإيمان وصبره.
وإنه لموقف باعث على هم لا ينقضي حتى ينقضي العمر وشيكا، أما الهموم فقد حلت بوادينا واستوطنت إذ رأت حسن القرى فينا، وهل ترى أحدا أحرى بصحبتها ممن حوى الفضل والآداب والدين، أن يكون لأهل الفضل من فرح وما صفى عيشهم من لوعة حينا، ألا ترى السادة النجب الكرام بني سليلة المصطفى الغر الميامين، أصابهم من بني حرب الخباث أذى له السماوات والأرضون يبكينا.
وبعد تلك المصيبة العظمى ترحيل إلى ديار الأعداء وسبي إلى المتشفين اللئام، وهذه مصيبة كبرى أخرى في أرض غربة وبلاد موحشة خالية من الأهل والأحبة، فلا سلوى غير الصبر ولا تسلية إلا كلمات شامتة من الجهلاء واللؤماء، فكيف لا يبكى بعد هذا وذاك على زينب؟
نبكي نبكي والله على من أبعدها الزمان عن الأهل والأوطان، وطاف بها الأعداء سبية في البلدان، وسروا بها أسيرة من الكوفة إلى الشام بجمع من الأرامل والأيتام.
العراقي يبقى فينا يا حسين، مش على اللي دائرين، تبقى فينا يا حسين، مش على اللي دائرين، وننادي كل حين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. سوف تحيا يا شهيد في قلوب المؤمنين، سوف تحيا يا شهيد في قلوب المؤمنين، وننادي بالحنين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أنت شمس يا حبيب ليس تعنو للمغيب، أنت شمس يا حبيب ليس تعنو للمغيب، والصدى صوت يجيب يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين: عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. الحديث عن الفضيلة الثامنة من فضائل المتقين، وهي عظمة الخالق في أنفس المؤمنين. عظم الخالق في أنفسهم، هذا يكون أيها الإخوة والأخوات عند من يستغرق في معرفة الله ومحبته. من يبتعد عن معرفة الله سبحانه لا يمكن أن يعيش عظمة الخالق، يعني لا يمكن أن يتصور عظمة الخالق عز وجل. في مجتمعاتنا نجد أن الكثير من الناس يحفظون الأشياء الكثيرة. سلوهم عن الأسماء الكثيرة للممثلين والممثلات، نجد أن هذا البعض يتقن حفظ هذه الأسماء بشكل كبير. سلوهم عن حياة السياسيين، يتقنون الكثير. سلوهم، طبعا لا أتحدث عنكم، أنتم مؤمنون طيبون. سلوهم عن الأغنية الفلانية، هم يحفظون كلمات هذه الأغنية. نحن نتعرف على هذا الكون، نحفظ الكثير، وعندما نسألهم عن الله سبحانه يسكتون، وكأن على رؤوسهم الطير سبحان الله. بل يقولون أنتم معقدون أو أنتم متخلفون، فلماذا تسألون هذه الأسئلة؟ اتركونا كي نعيش حياتنا كما نشاء وكما نحب. أيها الإخوة والأخوات، الكثيرون لا يعرفون عن الله إلا القليل، والبعض لا يعرفون عن الله شيئا. فكيف يعظم الخالق في أنفسهم وهم لا يستغرقون في معرفته، بل لا يعيشون معرفته ولو بوقت قليل وبمدة زمنية قليلة. ولا يكفي الاستغراق في المعرفة، حتى يعظم الخالق في أنفسنا الخطوة الأولى هي أن نستغرق في معرفة الله سبحانه، أن نعيش في كل يوم محاولة التعرف على الله سبحانه. ثانيا، أن نستغرق في محبة الله سبحانه وتعالى. فمن يتعرف على الله عز وجل بنفس لا تحب الله معه، فكيف يدرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ وبعد أن نستغرق في معرفة الله وفي محبته، يمكن أن نتصور عظمته سبحانه وتعالى. عظم الخالق في أنفسهم، يركز أمير المؤمنين عليه السلام على وصف الخالق. لماذا؟ لعل أن الخالق هو وصف يشتمل على أنه خلقنا، يشتمل على هذا الوصف العظيم. فلولاه سبحانه وتعالى لما كنا موجودين. إن من يكرم الإنسان ويعطيه المال الكثير يصير محبوبا معظما. لو أعطاك شخص 1000 دينار أو ما شاكل، لو فرضنا أن هذا المبلغ كبير، لو أعطاك مبلغا كبيرا ستعظمه، والله تعالى أعطاك حياتك، أعطاك وجودك. والوجود هو أكبر نعمة قدمها الله سبحانه وتعالى لك. وهذا إذا اقتصرنا في تفكيرنا على شؤون الدنيا، فهل هناك أثمن من وجود الإنسان؟ عظم الخالق في أنفسهم، وهو لم يخلقنا نحن فقط، بل خلق الخلق كلهم. لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو من خلق الله سبحانه. فالله خلق الإنسان، وخلق الجان، وخلق الحيوان، وخلق الأرض، وخلق السماء، خلق النجوم، وخلق الكواكب. ما من شيء تراه عينك إلا وهو من خلق الله سبحانه. عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم. من صار يعرف الله سبحانه ويحب الله سبحانه يصير متصورا لعظمة الله تعالى، وعندها يكون من دون الخالق وما دون الخالق يكون هو الصغير. أيها الإخوة والأخوات، مهما كبر حجم الخلق فإنهم من خلق الله. هذا الجبل بشموخه هو صغير أمام الله، هذه السماوات بعظمتها صغيرة أمام الله، فالله خالق كل شيء. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. والعاقل التقي يسعى نحو العظيم ولا يسعى نحو الصغير. كونوا مع الكبير الكبير، كونوا مع الكبير الأكبر، كونوا مع العظيم العظيم، كونوا مع العظيم الأعظم، وهو الخالق، هو الله سبحانه وتعالى. وعندما عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم، كيف يصير هذا الإنسان؟ يقول أمير المؤمنين عليه سلام الله: فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون. هذا العارف وإن كان في الدنيا بجسده، لكنه بعين بصيرته بقلبه وروحه يشاهد الجنة، فيصير كأنه يعيش فيها وكأنه سعيد في الجنة. وعندما ينظر من خلال بصيرته لأحوال النار وشقاوتها، فيصير كالذين شاهدوا النار وعذبوا فيها. أنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت، عندما تفكران بخير دنيوي كبير، مثلا ربح أحدنا الجائزة الكبرى وهي عبارة عن مبالغ خيالية، قبل استلامها يجلس هذا الأخ أو هذه الأخت يفكر: ماذا سأفعل؟ يعيش التفكير السعيد: سأبني بيتا، سأشتري سيارة، سأؤثث أثاثا عظيما، سأفعل وأفعل وأفعل. سبحان الله، وبعد هو لم يستلم ماله. التقي عندما يعظم الخالق في عيني التقي ويستصغر كل شيء دون الخالق، هذا التقي يصير لشدة يقينه ولشدة مكاشفته كمن رأى الجنة، فهو يتنعم فيها فيصير مشتاقا للذهاب إليها. سبحان الله، يتخيل: أنا أحببت أن آكل من ثمار التين على سبيل المثال، ويكون، وإن شاء الله تكونون جميعا من أهل الجنة، ويكون هذا التقي مضطجعا على فراش وثير والشجرة فوقه، إن قام من على فراشه ليقطف هذه الثمرة قد يتعب، ولكن عندما يتخيل أنه يريد من هذه الثمرة، وإذ بثمرة التين وما شابه تنزل إليه لتصير قريبة منه، فيمد يده ليقطف هذه الثمرة، وإذ بالثمرة بكل لطف وبكل سهولة تنزل في يده، يضعها في فمه. الأسنان ليست بحاجة إلى قوة، تقدم هذه الثمرة بكل سهولة، يبتلعها، يسر من طعمها، يفرح من طعمها. سبحان الله، وتبقى اللذة، يعيش كأنه رأى الجنة، فهو يتنعم فيها فسيشتاق إليها، ويصير كمن رأى النار وهو يعذب فيها. الله أكبر، قبل أن يصل إلى النار تشوى الأطراف، تقتلع الأطراف. ولا ريب أن من يشاهد هاتين الحالتين يصير بين الخوف والرجاء، وهذا مقام جليل، وفعلا يكون من المتقين، جعلنا الله من المتقين. غفر الله لي ولكم، أدخلنا الله الجنة وأبعدنا عن النار، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاد المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة للنازحين بخان يونس، والمقاومة تكبده خسائر فادحة. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة ماضية بإسناد غزة حتى تحقق هدفها. المقاومة العراقية تستهدف بالمسيرات محطة توليد الطاقة داخل الأراضي المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتقاء نحو 30 شهيدا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمحيط مدرسة تؤوي نازحين شرقية خان يونس، كما